بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في الدعاء قال: يا حي يا قيوم. وفي قوله: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، من تحقيق الرجاء لمن الخير كله بيده، والاعتماد عليه وحده، وتفويض الأمر إليه، والتضرع إليه أن يتولى إصلاح شأنه ولا يكله إلى نفسه، والتوسل إليه بتوحيده مما له تأثير قوي في دفع هذا الداء. وكذلك قوله: الله ربي لا أشرك به شيئا. وقد تقدم هذا الحديث أن الحديث صحيح بدون التكرار، وأن ما جاء في تكراره سبعا أو ثلاثا فلا يصح، وإنما بدون التكرار، حسنه العلامة الألباني. قال: وأما حديث ابن مسعود: اللهم إني عبدك وابن عبدك، ففيه من المعارف الإلهية وأسرار العبودية ما لا يتسع له كتاب، فإنه يتضمن الاعتراف بعبوديته وعبودية آبائه وأمهاته، وأن ناصيته بيده يصرفها كيف يشاء، فلا يملك العبد دونه لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لأن من ناصيته بيد غيره فليس إليه شيء من أمره، بل هو عان في قبضته، دليل تحت سلطان قهره. وقوله: ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، متضمن لأصلين عظيمين عليهما مدار التوحيد، أحدهما إثبات القدر، وأن أحكام الرب تعالى نافذة في عبده ماضية فيه، لا انفكاك له عنها ولا حيلة له في دفعها. والثاني أنه سبحانه عدل في هذه الأحكام، غير ظالم لعبده، بل لا يخرج فيها عن موجب العدل والإحسان، فإن الظلم سببه حاجة الظالم أو جهله أو سفهه، فيستحيل صدوره ممن هو بكل شيء عليم، ومن هو غني عن كل شيء وكل شيء فقير إليه، ومن هو أحكم الحاكمين، فلا تخرج ذرة من مقدوراته عن حكمته وحمده، كما لم تخرج عن قدرته ومشيئته، فحكمته نافذة حيث نفذت مشيئته وقدرته، كما لم تخرج عن قدرته ومشيئته، فحكمته نافذة حيث نفذت مشيئته وقدرته. ولهذا قال نبي الله هود صلى الله على نبينا وعليه وسلم، وقد خوفه قومه بآلهتهم: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. أي مع كونه سبحانه آخذا بنواصي خلقه وتصريفهم كما يشاء، فهو على صراط مستقيم، لا يتصرف فيهم إلا بالعدل والحكمة والإحسان والرحمة. فقوله: ماض في حكمك، مطابق لقوله: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. والمراد بالحكم هنا الحكم الكوني القدري، وليس الحكم الشرعي. وقوله: عدل في قضاؤك، مطابق لقوله: إن ربي على صراط مستقيم. ثم توسل إلى ربه بأسمائه التي سمى بها نفسه ما علم العباد منها وما لم يعلموا، ومنها ما استأثره في علم الغيب عنده، فلم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. وهذه الوسيلة أعظم الوسائل وأحبها إلى الله وأقربها تحصيلا للمطلوب. وهذا هو الدليل على أن أسماء الله عز وجل ليست محصورة لنا بعدد معين. ثم سأله أن يجعل القرآن لقلبه كالربيع الذي يرتع فيه الحيوان، وكذلك القرآن ربيع القلوب، وأن يجعله شفاء همه وغمه، فيكون له بمنزلة الدواء الذي يستأصل الداء ويعيد البدن إلى صحته واعتداله، وأن يجعله لحزنه كالجلاء الذي يجلو الطبوع والأصدية وغيرها، أي ما يطبع عليه. فأحرى بهذا العلاج إذا صدق العليل في استعماله أن يزيل عنه داءه، ويعقبه شفاء تاما وصحة وعافية، والله الموفق. ودائما يكرر ابن القيم فيما يمر بنا في هذا الكتاب في باب العلاجات الحسية والمعنوية أن نفعها يختلف من شخص إلى آخر بحسب صدق المريض وقابليته لذلك الدواء، وأيضا شدة توكله على الله عز وجل وثقته به. وأما دعوة ذي النون فإن فيها من كمال التوحيد والتنزيه للرب تعالى واعتراف العبد بظلمه وذنبه ما هو من أبلغ أدوية الكرب والهم والغم وأبلغ الوسائل إلى الله سبحانه في قضاء الحوائج. فإن التوحيد والتنزيه يتضمنان إثبات كل كمال لله، كل كمال الله، وسلب كل نقص وعيب وتمثيل عنه. الاعتراف بالظلم يتضمن إيمان العبد بالشرع والثواب والعقاب، ويوجب انكساره ورجوعه إلى الله واستقالته عثرته والاعتراف بعبوديته وافتقاره إلى ربه. فهاهنا أربعة أمور قد وقع التوسل بها: التوحيد والتنزيه والعبودية والاعتراف. والتوسل إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة من التوسل المشروع، والتوحيد أعظم الأعمال. وأما حديث أبي أمامة: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، تقدم أنه ضعيف حديث أبي أمامة. قال: فقد تضمن الاستعاذة من ثمانية أشياء، كل اثنين منها قرينان مزدويان، فالهم والحزن أخوان، والعج والكسل أخوان، والجبن والبخل أخوان، وهذا كله في الغالب، وضلع الدين وغلبة الرجال أخوان. فإن المكروه المؤلم إذا ورد على القلب فإما أن يكون سببه أمرا ماضيا فيوجب له الحزن، وإن كان أمرا متوقعا في المستقبل أوجب الهم، وتخلف العبد عن مصالحه وتفويتها عليه. إما أن يكون من عدم القدرة وهو العجز، أو من عدم الإرادة وهو الكسل، وحبس خيره ونفعه عن نفسه وعن بني جنسه. إما أن يكون منع نفعه ببدنه فهو الجبن، أو بماله فهو البخل. وقهر الناس له إما بحق فهو ضلع الدين، وإما بباطل فهو غلبة الرجال. فقد تضمن الحديث الاستعاذة من كل شر. وأما تأثير الاستغفار في دفع الهم والغم والضيق، فلما اشترك في العلم به أهل الملل وعقلاء كل أمة أن المعاصي والفساد توجب الهم والغم والخوف والحزن وضيق الصدر وأمراض القلب، حتى إن أهلها إذا قضوا منها أوطارهم وسئمتها نفوسهم ارتكبوها دفعا لما يجدونه في صدورهم من الضيق والهم والغم. كما قال شيخ الفسوق. ومن هو شيخ الفسوق؟ قال هنا: هو الأعشى، الأعشى ميمون بن قيس، يسميه ابن القيم شيخ الفسوق. وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها. قالوا: وقد اقتدى به أبو نواس فقال: دع عنك لومي فإن اللوم إغراء، وداوني بالتي كانت هي الداء. وإذا كان هذا تأثير الذنوب والآثام في القلوب فلا دواء لها إلا التوبة والاستغفار. أما الصلاة فشأنها في تفريح القلب وتقويته وشرحه وابتهاجه ولذته أكبر شأن، وفيها من اتصال القلب والروح وقربه والتنعم بذكره والابتهاج بمناجاته والوقوف بين يديه واستعمال جميع البدن وقواه وآلاته في عبوديته وإعطاء كل عضو حظه منها واشتغاله عن التعلق بالخلق وملابستهم ومحاوراتهم وانجذاب قوى قلبه وجوارحه إلى ربه وفاطره وراحته من عدوه. حالة الصلاة ما صارت به من أكبر الأدوية والمفرحات والأغذية التي لا تلائم إلا القلوب الصحيحة. وأما القلوب العليلة فهي كالأبدان لا تناسبها إلا الأغذية الفاضلة. فالصلاة من أكبر العون على تحصيل مصالح الدنيا والآخرة ودفع فساد الدنيا والآخرة، مفاسد الدنيا والآخرة، وهي منهاة عن الإثم ودافعة لأدواء القلوب ومطردة للداء عن الجسد ومنورة للقلب. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومبيضة للوجه ومنشطة للجوارح والنفس، وجالبة للرزق، ودافعة للظلم، وناصرة للمظلوم، وقامعة لأخلاط الشهوات، وحافظة للنعمة، ودافعة للنقمة، ومنزلة للرحمة، وكاشفة للغمة، ونافعة من كثير من أوجاع البطن. وقد روى ابن ماجه في سننه من حديث مجاهد عن أبي هريرة قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا نائم أشكو من وجع بطني، فقال لي: يا أبا هريرة اشكم بدرد. في سنن ابن ماجه هكذا. اشكم بدرد، وهنا اشكمت، وهي كلمة فارسية بمعنى أيوجعك بطنك، اشكم بدرد، هكذا عند ابن ماجه. قال: قلت نعم يا رسول الله. قال: قم فصلي فإن الصلاة شفاء. وقد روي هذا الحديث موقوفا على أبي هريرة، وأنه هو الذي قال ذلك لمجاهد، وهو أشبه، والحديث من طريق ليث ابن أبي سليم وهو ضعيف، فالحديث ضعيف وهو في السلسلة الضعيفة 4066، فهو حديث ضعيف. ومعنى هذه اللفظة بالفارسي أو يجعك بطنك، فإن لم ينشرح صدر زنديق الأطباء بهذا العلاج فيخاطب بصناعة الطب ويقال له: الصلاة رياضة النفس والبدن جميعا، إذ كانت تشتمل على حركات وأوضاع مختلفة من الانتصاب والركوع والسجود والتورك والانتقالات وغيرها من الأوضاع التي يتحرك معها أكثر المفاصل وينغمز معها أكثر الأعضاء الباطنة كالمعدة والأمعاء وسائر آلات النفس والغذاء، فما ينكر أن يكون في هذه الحركات تقوية وتحليل للمواد، ولا سيما بواسطة قوة النفس وانشراحها في الصلاة فتقوى الطبيعة فيندفع الألم، ولكن داء الزندقة والإعراض عما جاءت به الرسل والتعوض عنه بالإلحاد داء ليس له دواء إلا نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. وابن القيم يتكلم عن الأطباء في زمانها الذين ما وفقوا للخير، ما وفقوا للهداية، وفي أزماننا من هو أشد من أولئك من الأطباء ممن انحرف عن الجادة، فيسعى في إبطال كل هذه العلوم النافعة والأدلة والبراهين التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فوائد العبادات، ويجعلون أمورهم الحسية المادية بدلا منها، ولكنهم كثيرا ما يعجزون. قال: إلا نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. وأما تأثير الجهاد في دفع الهم والغم، وهذا الفصل عبارة عن شرح للفصل الذي قبله الذي ذكرت فيه الأحاديث في علاج الهم. قال: فأمر معلوم بالوجدان، فإن النفس متى تركت صائل الباطل وصولته واستيلاءه اشتد همها وغمها وكربها وخوفها. إذا ترك الجهاد ومكن الأعداء حصل الهم والغم والكرب والضيق، وإذا أقيمت هذه الشعيرة انشرحت الصدور واطمأنت النفوس، فإذا جاهدته لله أبدل الله ذلك الهم والحزن فرحا ونشاطا وقوة، كما قال تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. فلا شيء أذهب لجو القلب وغمه وهمه وحزنه من الجهاد، والله المستعان. قال: وأما تأثير لا حول ولا قوة إلا بالله في دفع هذا الداء، فلما فيها من كمال التفويض والتبري من الحول والقوة إلا به، وتسليم الأمر كله له وعدم منازعته في شيء منه، وعموم ذلك لكل تحول من حال إلى حال في العالم العلوي والسفلي، والقوة على ذلك التحول، وأن ذلك كله بالله وحده، فلا يقوم لهذه الكلمة الشيء. وفي بعض الآثار: إنهما ينزل ملك من السماء ولا يصعد إليها إلا بلا حول ولا قوة إلا بالله، ولا تأثير عجيب في طرد الشيطان، والله المستعان. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.